لأن النبي صلى الله عليه وسلم
إنما هو لأن النبي صلى الله بأن النهي وجمع بينهما بأن النهي إنما هو في السقاء الكبير والقربة هي الصغيرة، يعني إذا كان الإنسان الإناء الذي يشرب منه إناء صغيرا بحيث يشرب كل ما فيه فهذا يجوز أن يشرب منه من فيه، أما إذا كان الإناء كبيرا ولا يمكنه شرب كل ما فيه بل إنه سيبقي منه وكان له فم ووكاء ضيق فعندئذ لا يشرب من فم هذا الإناء وإنما يغترف منه ويشرب بإناء آخر. قال أو أن النهي للتنزيه، يعني أن النهي للكراهة لا للتحريم لئلا يتخذه الناس عادة دون الندرة، ولعل النهي أنها قد تكون فيه دابة يعني في هذا الإناء مثل السقاء، خصوصا وأنه لا يرى ما في داخله، يقول قد تكون فيه دابة فتخرج إلى في الشارب تخرج إلى فم الشارب فيبتلعها مع الماء، كما ورد أنه شرب رجل من السقاء شرب رجل من في السقاء فخرجت منه حية يعني من داخل السقاء، فلما كان هذا الهدف منه مصلحة الشارب نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من فم الإناء وإنما عليه أن يأخذ منه في وعاء آخر ويشرب. وكذلك ثبت النهي عن الشرب قائما، وحديث عكراش هذا بين أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم، قال وكذلك النهي عن الشرب قائما، قال قتادة قائما، فمن نسي فليستقي أي يتقيا، وفي رواية عن أنس وكذلك النهي وكذلك ثبت النهي عن الشرب قائما. فأخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليستقي، أي فمن نسي وشرب قائما فليستقي أي يتقي. وفي رواية عن أنس زجر عن الشرب قائما أو زجر يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. قال قتادة قلنا فالأكل قال أشد وأخبث، يعني إذا كان النهي عن الشرب وهو أكثر تعود من الأكل فالنهي عن الأكل يقول من باب أولى، قال فالأكل أشد وأخبث، وهذا كأنه من باب القياس حيث قاس الأكل على الشرب لأنه قد ورد النص في الشرب فأعطي الحكم فعدي الحكم من الشرب إلى الأكل بجامع العلة على أنها موجودة في المقيس موجودة في المقيس بأشد من وجودها في المقيس عليه، فيكون ذلك من باب القياس. يقول ولكنه عارضه ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وهو قائم، وفي صحيح البخاري أن علي رضي الله تعالى عنه شرب قائما وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني، أي فهذا الحديث يكون معارضا بروايات أقوى ولهذا حمل النهي فيها على الايه؟ على التنزيه. ومن العلماء من خصص، من جعل النهي عاما وخص منه حديث شرب زمزم، واعتبر ان من خصائص شرب زمزم ان يشربها الانسان وهو ايه؟ وهو قائم. قال وجمع بينهما بأن النهي للتنزيه. عندكم ايش بعدها؟
فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان
فعله. فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لجواز ذلك، فهو واجب في حقي. ما الذي هو واجب في حقي؟
البيان.
يعني هذا الفعل الذي فعله النبي مخالفا للأمر الذي أمر به والنهي الذي نهى عنه، إنما فعله ليبين أن من شرب قائما فإن ذلك لا بأس به. الأصل النهي، وفعله يدل على الجواز. وقد يقول قائل ولماذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أمر بالنهي؟ قال هنا إنما فعله ليبين أنه جائز، وهذا أمر يجب على النبي صلى الله عليه وسلم تبيينه للناس، يعني الحكم، لأن من أعماله صلى الله عليه وسلم ومن واجباته عليه الصلاة والسلام ومن الأمور التي أمره الله بها أن يبين للناس ما نزل إليه. قال فهو واجب في حقه صلى الله عليه وسلم لبيان التشريع، وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم مثل هذا في صور كثيرة. قال وأما التقيؤ لمن شرب قائما فإنه يستحب، لأننا نحن قلنا إن النهي هنا السلام النهي للكراهة، والذي يقابل النهي هو الإيه؟ هو الندب. فعندئذ لا يكون واجبا على من شرب قائما أن يستقيا، وإنما يندب له. قال فإنه يستحب للحديث الصحيح الوارد بذلك. وظاهر حديث التقيؤ أنه يستحب مطلقا لعامد وناس، يعني لمن شرب متعمدا ولمن شرب ناسيا. ثم قال ونحوهما، يعني نحو العامد والناس الغافل الذي لا يعرف الحكم. قال وقال القاضي عياض إنه من شرب ناسيا فلا خلاف بين العلماء أنه ليس عليه أن يتقيا، يعني وأما إذا شربه متعمدا فعليه ذلك. قال نعم، ومن آداب الشرب أنه إذا كان عند الشارب جلساء وأراد أن يعمم الجلساء، يعني أن يوزع عليهم الماء والشراب، أن يبدأ بمن عن يمينه، كما أخرج الشيخان من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه أعطى صلى الله عليه وسلم القدح فشرب، وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي رضي الله تعالى عنهم، فقال عمر أعطي أبا بكر يا رسول الله، فأعطى الأعرابي الذي عن يمينه، ثم قال الأيمن فالأيمن. قال وأخرج
قول عياض، وقال القاضي عياض إنه من شرب ناسيا فلا خلاف بين العلماء أنه ليس عليه أن يتقيأ. فهنا أنا يعني مخالف ما قاله الشارح.
لا، وقال الشارع إنه من شرب يستحب له أن يتقيا إلا أن يكون إيه؟ ناسيا. فهذا لا فرق بين قوله وقول القاضي عياض، يعني هم إنما استحب التقيؤ لمن شرب ذلك متعمدا، يعني عالما بأن النهي أنه ينهى عن الشرب قائما فشرب قائما، فكأن هذا لما خالف الشارع، لما خالف الأمر طلب منه أن يتقيأ، والأمر في دائرة الاستحباب، فإن لم يفعله فلا شيء عليه.
هل هناك علة ظاهرة؟
لا علة ظاهرة، لأنه يكفي في العلة أنها مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان قد ورد أن النبي شرب قائما، وهذا يدل، وأنه لما شرب قائما لم يتقيأ، فهذا يدل كما أشار إلى أن شرب قائما جائز، وإذا كان جائزا فلا يلزم الشارب ليه أن يتقيأ. وأخرج من حديث سهل بن سعد، عندكم سهل بن سعد ابن فيها ألف، في بعض النسخ فيها ألف، وهذا خطأ إملائي. سهل بن سعد قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح، فشرب منه عن يمينه غلام أصغر القوم هو عبد الله بن عباس، والأشياخ عن يساره، فقال صلى الله عليه وسلم: يا غلام، أتأذن أن أعطيه الأشياخ؟ فقال: ما كنت لأوثر بفضل منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. يعني هذا الحديث يدل على أنه إذا كان هناك فاضل ومفضول، أو كبير وصغير، وكان الكبير على اليسار والصغير على اليمين، وأريد أن يفضل ويقدم الأكبر، يستأذن الأصغر، يستأذن صاحب الحق، فكأن وجوده في الناحية اليمنى حق له، حق يجعله يقدم على غيره، ولا يراعى في ذلك غير هذا، لا يراعى في ذلك غير هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عبد الله بن عباس، وكان جواب عبد الله بن عباس يدل على فضله، ويدل على حرصه، ويدل على تطلعه إلى الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب من الإناء، وكانت عادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتتبعون فضل وضوئه وشربه وسؤره، يتبركون بذلك، ولهذا قال له: ما كنت لأوثر بفضل منك أحدا، لا أفضل أحدا، بل أنا في أحوج إلى أن أنال من فضلك. وبفضلك هنا بمعنى بفضل منك، يعني بالشيء الزائد منك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب شيئا وترك شيئا، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه. قال: ومن مكروهات الشرب ألا تشرب من ثلمة القدح، يعني إذا كان القدح فيه شق وفيه قطع فلا ينبغي لك أن تشرب من ذلك، لأنه ربما كان في هذا القطع بقايا فتؤثر عليك، وربما جرحت فمك أو لسانك. قال: لما أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح. ها؟ ثلمة يقولنا القطع والشق، إن كانت كيف تكون الفتحة تحت؟ هو المنهي أن تشرب من هذه الثلمة، لكن لو شربت من الطرف الآخر فإن ذلك جائز. ثم قال: باب القسم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: هو نحن نقول إن الحكمة أن النبي نهى عن ذلك، ولو تلمسنا الحكمة لوجدنا أنها قد تكون سببا في إلحاق الأذى والضرر بالشارب، ونهي عن إلحاق الأذى والضرر بالنفس. قال: باب القسم بين الزوجات. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه الأربعة، وصححه ابن حبان والحاكم، ولكن رجح الترمذي إرساله هذا الحديث. نعم.
هذا تشرب
ألا تشرب، منهي عن الشرب من ثلمة القدح. ونحن ايش قلنا؟ ها؟
قلت
أن
منهي عن هل تشرب.
لا لا، ألا تشرب عندك ألا تشرب ولا أن تشرب؟ كيف يكون منهي ونقول أن تشرب؟ ها؟ سمعت أنت أن تشرب ولا ألا تشرب؟ ما الذي سمعته؟ ما الذي سمعته مني؟
أنا سمعت ألا تشرب، هذا المطلوب. أنا أشهد على ولا أن تشرب.
لا، المنهي ألا تشرب، هذا الكلام المكتوب صحيح. كيف يكون منهي ويقال لك أن تشرب؟ ها؟
من المكروهات.
ومن المكروهات.
أيوة. ألا تشرب.
ألا تشرب. يعني أنت كأنك ترى أن من المكروهات أن تشرب.
أيوة.
فيكون شربك هو المنهي عنه.
أيوة.
نعم، هذا هو المعنى المراد. هذا هو المعنى المراد، نهى عن الشرب من ثلمة الايه؟ القدح. فيكون قوله ومن المنهيات من مكروهات الشرب، ثم جاء بلفظ منهي عنه، يعني كأنه يقول من منهيات الشرب كثير، أمور كثيرة، أولها ألا تشرب من الإيه؟ من ثلمة الإناء.
يعني من الجملة اشترنا فيها.
فهذه الجملة مستأنفة تفسر معنى الإيه؟ معنى النهي. وليس المراد يعني أن تشرب من ثلمة القدح. واضح؟ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قلنا إن المراد به القسم بين النساء، والمراد بالقسم هو المبيت، أن يبيت الرجل عند نسائه، فيجب عليه أن يعدل في ذلك، يجب عليه أن يعدل في ذلك. ولا يلزم من المبيت عند المرأة، ولا يلزم من المبيت عند المرأة أو من القسم بين النساء مواطأتهن، ليس بلازم، وإنما اللازم هو مجرد المبيت، لأنه لا يلزم الرجل إتيان المرأة عند كل قسم، ولأنه كما هو معلوم أن المرأة يعني ليس لها من المضاجعة إلا في كل أربعة أشهر مرة، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى للرجل أن يمتنع عن ذلك في هذه المدة، حيث قال: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فأعطى هذا الحق للمرأة في كل 4 أشهر مرة. ولهذا الذي يجب على الرجل هو مجرد المبيت في فراش الزوجية، يعني بالتساوي بين الزوجات. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم النساء، يعني يبيت عند كل واحدة منهن ليلتها فيعدل فيحقق العدل في هذا، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، يعني هذا القسم تقسيمي العدالة فيما أستطيعه، لأن هذه من الأمور التي يمكن التساوي فيها، والتي يمكن أن يتساوى الأمر فيه بين النساء: المبيت، الطعام، الحديث، الإنفاق، وما إلى ذلك. وأما ميل القلب والهوى فإن هذا مما لا يملكه الإنسان، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر بهذا أو يعتذر عن هذا بقوله: فلا تلمني فيما أملك ولا تملك، فيما تملك يعني فيما هو متروك إليك، لأن هذه الأمور توجيه القلوب وتصريف القلوب إنما هي مما يملكه الله سبحانه وتعالى، ومما يصرف به العبد، وليس للإنسان في ذلك قدرة ولا أملك. قال: رواه الأربعة، يعني أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم، ولكن رجح الترمذي إرساله، حيث روى أنه من رواية، بيّن أنه من رواية أبي قلابة عن عائشة، وأبو قلابة لم يسمع من عائشة، لذلك كان الحديث منقطعا. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ويعدل ويقول: اللهم هذا قسمي. قال: بفتح القاف فيما أملك، وهو المبيت مع كل واحدة في نوبتها، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قال الترمذي: يعني به الحب والمودة. قال: رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم، لكن رجح الترمذي إرساله. قال أبو زرعة: لا أعلم أحدا تابع حماد بن سلمة على وصله، لكن صححه ابن حبان من طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها موصولة. والذي رواه مرسلا هو حماد بن زيد، والذي رواه مرسلا هو حماد بن يزيد عن أيوب عن أبي قلابة عن عائشة. عندك ايه؟ حماد بن يزيد وحماد بن سلمة. لا، هذه رواية وهذه رواية. نعم. قال الترمذي: المرسل وأصح، يعني من رواية حماد بن سلمة الموصولة والتي فيها زيادة، وهي عن عبد الله بن يزيد. قلت بعد تصريح ابن حبان للوصل، يعني ابن حبان صحح الرواية الموصولة أيضا، والترمذي قال إن هذه الرواية أصح، فكأنه حكم على الروايتين بالصحة، ويريد الحافظ ويريد الأمير الصنعاني أن يقول إن كلا الروايتين صحيحة، فتكون الرواية المرسلة معضودة بالرواية الموصولة. قال: فقد تعاضد الموصول والمرسل فيكون من الرواية المقبولة. قال: دل الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه، يقول وتقدمت الإشارة فيما مضى معنا هل يجب على النبي صلى الله عليه وسلم القسم وهل له أو لا يجب عليه القسم، لأن الله تعالى يقول له ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، فإذا كان هذا مما أعطى الله لنبيه فعندئذ لا يكون القسم، لا يكون القسم في حقه واجبا. قال وتقدمت الإشارة إلى أنه هل كان الحديث هل كان واجبا عليه أم لا؟ قيل وكان القسم عليه صلى الله عليه وسلم غير واجب لقوله تعالى ترجي من تشاء منهن الآية. قال بعض المفسرين إنه أباح الله له أن يترك التسوية والقسم بين أزواجه حتى إنه ليؤخر من شاء منهن عن نوبتها ويطأ من شاء في غير نوبتها، وأن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم بناء على أن الضمير في قوله منهن للزوجات. وإذا ثبت أنه لا يجب القسم عليه صلى الله عليه وسلم فإنه كان يقسم بينهن من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم وكمال حسن خلقه وتأليف قلوب نسائه، فكان هذا أمرا ألزم نفسه به وليس هو لازما به. لكن هذا على قول الجمهور الذين قالوا إن هذه الآية محكمة، ومن قال بأن هذه الآية منسوخة بقوله جل وعلا لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، فدل ذلك على أن هذا الأمر نسخ من مع الأمور التي نسخت في حق التطليق وفي حق الإرجاء وفي حق الإيواء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره رخص الله له أن يتزوج بمن شاء، فقال له يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وأيضا جاء قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ولما أنزل الله تعالى قوله هذا كان في أول الأمر، ثم أنزل الله تعالى قوله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله قد أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لما نزلت هذه الآية استشار النبي صلى الله عليه وسلم نساء وكلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، ولما كان هذا منهن كافأهن الله سبحانه وتعالى بأن نسخ الأمر الأول وهو الحق الذي أعطاه لرسوله صلى الله عليه وسلم من الزواج ومن الإرجاء ومن الإيواء، نسخ ذلك كله بقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، فكان كأن الله قصر الزوجات عليه وقصرهن عليه. قصر الزوجاء قصرهن عليه قصرهم قصره عليهن وقصرهم عليه. هذا ما ذهب إليه جماعة من المفسرين، فيكون هذا الأمر منسوخا بعد نزول هذه الآية. ومن العلماء من ذهب إلى العكس، وهو أن الأصل أن الله منعه من الزواج وقال له لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، هذا ما نزل في حقه. ثم إن الله سبحانه وتعالى نسخ هذا الأمر بقوله إنا أحللنا لك أزواج، ويرون في هذا أثرا عن عائشة رضي الله تعالى عنها لما نزلت هذه الآية قالت يا رسول الله ما أرى ربك إلا إيه قد اتبع هواك، يعني أنه أحل لك النساء بعد أن حضرهن عليه. فنزلت هذه الآية يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن، ومن أيضا منها قوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. وعلى كل فالمسألة على خلاف، فمن قال بأن الله سبحانه وتعالى قد أباح له وأن آخر الأمرين هو الإباحة والإرجاء والإيواء، قال إنه لا يلزم النبي صلى الله عليه وسلم قسمه. ومن قال بالمعنى الآخر وهو أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، فهو يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم مما يلزمه القسم. هذا ما ورد عنه أنه في أيامه التي مرض كان يسأل يقول أين أنا غدا أين أنا غدا، فعلم أصحاب النبي صلى الله أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرغب في أن يمرض في بيت عائشة فأذنوا له. وفي رواية كما سيمر معنا أن فاطمة رضي الله تعالى عنها علمت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرغب في أن يمرض في بيت عائشة، فجمعت النساء أو فذهبت إلى النساء واستأذنتهن فأذن لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يمرض في بيت عائشة. فعلى هذا ليس بلازم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم واجب عليه القسم، وإنما ذلك كما قال من حسن العشرة ومن تأليف القلوب، حيث إنه طلب منهن أمرا ألزم نفسه به وإن لم يكن ملزما به من قبل الله جل وعلا.
هل القسم مقصور عن الليل فقط الليل والنهار معنا؟
هل القسم مقصود به؟ القسم معناه المبيت، والمبيت لا يكون إلا ليلا، لأن الأصل في أن الرجل يخرج من بيته في النهار ولا يجلس عند المرأة في النهار، ولو ذهب لزيارة زوجته الأخرى في النهار فإن ذلك جائز، لا يعد من الحيف والظلم. بل إنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا كان إذا صلى العصر كل يوم طاف على نسائه يدنو منهن كما ورد من غير وقاء، فدل ذلك على أنه للرجل أن يدخل على امرأته التي ليست لها نوبة في نهاره، وإنما الممنوع أن يذهب إليها، يعني أن يقطع نوبة أختها ويذهب إلى غيرها. الذي كان النبي يفعله ليلة وليلة، لكن لو كانت مثلا المرأة أو النساء في غير بلد، يعني امرأة لو كنا في بلد واحد فإن مسألة الليلة والليلة واضحة يعني وهي أيسر، لكن لو كنا في غير بلد مثلا كأن تكون بعض النساء في مكة وبعضها في المدينة أو في جدة أو في مكة، فله أن يتفق مع النسوة بحسب ما يراه مناسب، أو إذا كان الرجل له أعمال بعضها في بلد وبعضها في بلد يقيم في هذه البلد أيام وفي تلك البلد أيام، له أيضا أن يكون قسمه وفق عمله في تلك البلدان. شريطة أن يحقق العدالة في إيه؟ في القسم. إيش؟ ليس له أن يستأذن لأن هذا ليس حقه. ليس حقه. هي من حقها أن تسقط عن تسقط حقها، لكن لا تسقط حق الآخرين. نعم، لها أن تتنازل. وقد مر معنا حديث سوداء وأنها تنازلت عن قسمها لعائشة رضي الله عنها، لكن ليس لها أن تتنازل أو أن ترى رأيا يغير من إيه؟ من القسم. قال والحديث يدل على أن المحبة وميل القلب أمر غير مقدور للعبد، بل هو من الله تعالى لا يملكه العبد ويدل له، ولكن الله ألف بينهم. يعني قوله جل وعلا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، بعد قوله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، وبه فسر واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. إيش؟
فمال إلى إحداهما دون الأخرى.
ما عندنا هذه الزيادة؟
هذه في الشرح توجد هذه الزيادة.
قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه الأربعة وسنده صحيح. رواه أحمد والأربعة وسنده صحيح. أحسن. هذا الحديث يؤكد مسألة العدالة بين الزوجتين أو بين الزوجات، والعدالة بين الزوجات ينبغي أن تكون في كل ما يقدر عليه، سواء كان في القسم أو في الإطعام أو في الكسوة، أو حتى يقول العلماء حتى في البسمة وحتى في الحديث وحتى في الإنفاق وحتى يعني في كل ما يمكن أن يجري فيه التقسيم. لكن كونه المرأة الرجل يميل إلى واحدة منهن أكثر، هذا هو الذي قد يعفى عنه، هذا هو الذي يعفى عنه. ومع ذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على فعله بقدر الإمكان. وهذا الحديث فيه تهديد ووعيد لمن يميل إلى المرأة أو إلى إحدى الزوجات دون الأخرى في تصرفاته وفي قسمه وفي الإنفاق وغير ذلك، فإن من فعل هذا جاء يوم القيامة وشقه مائل، إشعارا للناس بأن هذا ما كان عادلا في حياته. والحديث فيه وعيد شديد، وهو دليل على أن عدم الميل، على أن عدم العدالة محرم، بل إنه كبيرة من الكبائر، لأنه ما دام قد توعد بهذا الإثم العظيم وبهذه الحال يوم القيامة فهو دليل على أنه من الكبائر. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل. قال رواه أحمد والأربعة. وقد جرت العادة أن يقول رواه الخمسة، وكان الأولى به أن يقول ذلك لأنه مصطلح وضعه لنفسه. قال وسنده صحيح الحديث. يقول لماذا يكون هذا الخلاف في الأصل وفي الشرع، حيث جاءت النسخة في هذه النسخة في الرواية لم يرد كلمة دون الأخرى. وهذا كثير مر معنا، والجواب أن النسخ نسخ البلوغ في هذا الاختلاف، وهذا الاختلاف تبعا للروايات التي اعتمدها الحافظ ابن حجر رحمه الله في نقله. ومثلا هذا الحديث رواه الأربعة، فهو ليس بلازم أن يكون عند كل واحد من الأربعة لفظه مطابق ومساوي لما هو موجود عند الآخر، فقد يعتمد الحافظ رواية لواحد من الأربعة فيها هذا النقص، وتارة يعتمد رواية لواحد من الأربعة فيها تلك الزيادة. وقد مر معنا أن أحد الإخوان لما سارت النسخ متفاوتة جاء بمتن البلوغ، ووجدنا أن متن البلوغ الرواية الموجودة فيه غير الرواية الموجودة. ولذلك هذا الكتاب عندما أعيدت طباعته وأدخلت عليه التحسينات في إضافة المتن مستقلا، اعتمد على نسخة فيها تلك الزيادات ولهذا أضيفت، أو اعتمد على نسخة فيها ذلك النقص ولذلك حذفت. واضح؟ قال الحديث دليل على أنه يجب على الزوج التسوية بين الزوجات، ويحرم عليه الميل إلى إحداهن، وقد قال تعالى فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وقوله كل الميل دليل على أن قد يعفى عن عن بعض الميل، ويحمل ذلك على الميل القلبي لأن الإنسان لا يملكه، وأما إذا كان الميل هو قادر على ملكه وقادر على إجراء القسم فيه والعدالة، فلا يجوز له أن يتخلف عنه أو أن يقصر فيه. قال والمراد الميل في القسم والإنفاق لا في المحبة، لما عرفت من أنها مما لا يملكه العبد. ومفهوم قوله كل الميل جواز الميل اليسير، ولكن بإطلاق الحديث ينفى ذلك، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما. أي أنواع الميل؟ فيدخل في ذلك المقدور عليه وغير المقدور، لكن هذا الحديث يخصص بالآية لأن هذا الإطلاق هو مفهوم للحديث. وقوله كل الميل أيضا نص على أن بعض الميل قد أو مفهومه إن بعض الميل قد يتجاوز عنه، فيحمل في الجمع بين الدليلين على أن الميل المرخص فيه هو الميل غير المقدور عليه، والميل والعدالة أو العدل المطالب به هو العدل المقدور المقدور عليه.
إذا كانت إحداهن لا تطيع زوجها في كثير من الأمور، يعني إيه؟ أمرها أو ما ينهى، والآخر يطيع في جميع، ماذا يكون موقف الرجل إذا ما
لا؟ يقول إذا كانت المرأة تعصي الرجل، خصوصا إذا كانت هي الأولى وتزوج عليها، فهي من غيرتها تريد أن تنتقم لنفسها، ففي هذه الحال يجب على الرجل أن يعدل بينهما، لأنه قد مر معنا وإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تكقيمه كسرته. أنت تعدل بينهما وتطالب كل واحدة منهن بواجبها، فإن قصرت عن واجبها فقد أعطاك الله في نفسه عنها مطلقا، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وهكذا بالنسبة للمرأة التي تطيعك، هل هي يعني مبرأة من كل عيب؟ لا، لها عيوب، لكن ربما نظرتك أنت إلى العيوب يعني تختلف، كما يقول الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. فقد يرى ما ليس ما قد يرى حسنا ما ليس بالحسن. قد يرى الرجل من المرأة أمر ربما هو لو فعلته الأخرى لعده عيبا، وإذا فعلته هذه عده إيه؟ عده منقبا. فالأمر يختلف بحسب بحسب الأمزجة. ولهذا مخالفتها لا وعصيانها لا لا يعطيه الحق في إيه؟ في عدم العدالة. قال: والمراد في الميل في القسم والإنفاق لا في المحبة، لما عرفت من أنها مما لا يملكه العبد. ومفهوم قوله كل الميل جواز الميل اليسير، ولكن إطلاق الحديث ينفي ذلك، ويحتمل تقييد الحديث بمفهوم الآية، يعني في قوله من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، يعني كل الميل. ثم قال: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكرة على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وهذا أدب من آداب عشرة النساء، أن الرجل إذا تزوج المرأة البكر أقام عندها سبع ليال، والمراد بذلك المبيت، قسم لها بات عندها سبع ليال، السبع الليالي الأول، ثم بعد ذلك يذهب إلى عادته ويقسم بين نسائه. ولماذا وإذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثة؟ ويقول العلماء: لماذا يجعل للبكر سبعا وللثيب ثلاثة؟ من العلماء من يقول: لأن المرأة الثيب هذه كانت بكرا وقد أخذت من الزوج الأول سبعة أيام. ومن العلماء من يقول إن السبب في ذلك أن المرأة البكر يعني حديثة أمر بالزواج، وهي تحتاج إلى أنس وتحتاج إلى فترة لتألف الزوج، فشرع أن يبقى عندها مدة سبعة أيام وهي كافية لوجود الألفة. أما المرأة الثيب فإنها أيسر في مسألة الألفة من المرأة البكري، ولذلك يكتفى بالبقاء معها ثلاثة أيام، لأنها مدة كافية لكي تألف الرجل ويألفها، ولكي يعني يطيب لها العشرة معه. ولذا لا ينبغي، خصوصا إذا كان عنده أكثر من زوجة، أن يبقى عندها أكثر من ثلاثة أيام. فإن أصرت على أن يبقى عندها أكثر من 3 أيام وطلبت أن يبقى عندها 7 يبقى عندها 7 ثم يبقى عند كل واحدة من الزوجات 7 أيضا. وهذا نعم ما سمعت كيف السادس من الأولى إذا تزوج الزوجة الجديدة لا يحتاج إلى الاستئذان لأن هذا حق الزوجة الجديدة حقه أن يبقى عندها 7 إن كانت ذكرى ولا يستأذن الزوجات الأخريات يقول لهم أنا تزوجت بامرأة جديدة أذنوا لي لا لأنهم بطبيعتهم لن يأذنوا له لكن هذا حقها فإذا أكمل 7 طاف عليهن وقسم بينهن وإذا قيل له لماذا غبت عنا 7 أيام يقول إني تزوجت بكرا فإن تزوج ثيبا بقي عندها 3 فإن طلبت منه أن يبقى 7 خصوصا وأن بعض الزوجات مثلا تقول له إن بقائك 3 أيام ربما ظن الناس بها سوءا أو أنه ملها أو ما إلى ذلك فيقول لها لا مانع على أنه يقسم لبقية الزوجات 7 لأنهن مثلها من حيث الحكم ولا شك أنها لن توافق لأنها إذا علمت أنه إذا بقي عندها 7 وكان عنده زوجتين أخريين معناه أنه سيغيب عنها 14 يوم هل هذا أفضل لها أو يغيب عنها بعد ذلك 2 ليلة ويعود إليها فإن كانت ذات عقلين فإنها تسترضى بال3 أيام
إذا كان لها 3 من حقها حقها 3
نعم حقها 3 لكن لما مدتها إلى 7 أصبح من العدل أن يقسم للأخريات 7
يعني 3 لها بدون عزل بدون اعتبار قسم
إيه لكن كونه أعطاها وواصل هذا الأمر فقد حجب عن البقيات 7 واضح؟ قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال من السنة وقول الصحابي من السنة كما مر معنا يدل على أن هذا الحديث مرفوع حكما قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب فأقام عندها 7 ثم قسم إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها 7 ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم متفق عليه واللفظ للبخاري قال يريد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع ولذا قال أبو قلابة راويه عن أنس ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد فيكون رواية الرواية فيكون يريد فيكون راويه بالمعنى إذ معنى من السنة هو الرفع إلا أنه رأى المحافظة على قول أنس أو لا وذلك لأن كونه مرفوعا إنما هو بطريق اجتهادي محتمل والرفع نص وليس للراوي أن ينقل ما هو محتمل إلى ما هو منصوص غير محتمل كذا إلى ما هو نص غير محتمل كذا قاله ابن دقيق العيد وبالجملة إنهم لا يعنون بالسنة إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال سالم وهل يعنون يريد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث قد أخرجه أئمة من المحدثين عن أنس مرفوعة من طرق مختلفة عن أبي قلابة، والحديث دليل على إيثار الجديدة لمن كانت عنده زوجة. وقال ابن عبد البر: جمهور العلماء على أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف، سواء كانت عنده زوجة أم لا، يعني ينبغي له أن يبقى عندها 7 ليال وإن لم يكن عنده زوجة أخرى، وإن لم يكن عنده زوجة أخرى، كأن يكون هذا الرجل مثلا له وظيفة تستلزمه أن يبيت أياما خارج البيت، فإذا تزوج بكرا استأذن أن يبقى عندها 7 ليال وأن يترك وظيفته. وليس المراد فقط إذا كانت عندها ضرة، فيبقى عندها 7 سواء كانت متزوجة أو سواء كان متزوجا غيرها أو لم يكن متزوجا غيرها. أكانت عنده زوجة أم لا؟ واختاره النووي، لكن الحديث دل على أنه في من كانت عنده زوجة. وقد ذهب إلى التفرقة بين البكر والثيب بما ذكر يعني في الحديث الجمهور، فظاهر الحديث أنه واجب وأنه حق للزوجة الجديدة، وفي الكل خلاف لم يقم عليه دليل يقاوم الأحاديث. والمراد بالإيثار في البقاء عندها ما كان متعارفا حال الخطاب، يعني أن يبقى عندها الليالي، لا أنه كما يقول الشارح إنه في أيامه كانوا يقولون ينبغي أن يبقى عند المرأة 7 ليال، حتى إنهم رخصوا له في ترك الجمعة ورخصوا له في ترك الجماعة، وأنه لا يغادر البيت 7 أيام. يقول هذا خلاف الحق، بل المراد أن يبقى 7 ليال يبيت عنده. أما أنه يعتذر بذلك عن الصلاة، لا يخرج للصلاة، لا يشهد الجماعة ولا يشهد الجمعة من أجل أنه أعرس وتزوج، فهذا ليس هو المطلوب. وما ذهب إليه بعض الفقهاء من ذلك قد جانفوا فيه الصواب. ولهذا يقول هنا هذا في عهد الصنعاني، وما بالك في عهد غيره. قال يقول هنا نعم،
وظاهر الحديث أنه واجب.
لحظة، يعني حال خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقال لهم من السنة أن يبقى الرجل عند البكر 7 وعند الثيب 3، فإنه إنما أراد بذلك المبيت ولم يرد بذلك الانقطاع إليها 7 أيام دون أن يرى الشمس أو النور خارج البيت. قال والحديث دليل على إيثار الجديدة لمن كانت عنده زوجة. وقال ابن عبد البر: جمهور العلماء على أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف، سواء كانت عنده زوجة أم لا. واختاره النووي، لكن الحديث دل على أنه في من كانت عنده زوجة. وقد ذهب إلى التفرقة بين البكر والثيب بما ذكر الجمهور، فظاهر الحديث أنه واجب وأنه حق للزوجة الجديدة، وبالكل خلاف لم يقم عليه دليل يقاوم الأحاديث. والمراد بالإيثار في البقاء عندها ما كان متعارفا حال الخطاب، والظاهر أن الإيثار يكون بالمبيت والقيلولة لا استغراق ساعات الليل والنهار عندها، كما قاله جماعة، حتى قال ابن دقيق إنه أفرط بعض الفقهاء حتى جعل مقامه عندها عذرا في إسقاط الجمعة، وتجب الموالاة في 7 و3، فلو فرق وجب الاستئناف ولا فرق بين الحرة والأمة. فلو تزوج أخرى في مدة السبع أو الثلاث فالظاهر أنه يتم ذلك لأنه قد صار مستحقا مستحقا لها. نعم. إيه. إيه. هذا لابد يذهب إلى الوظيفة. وأنما الذي يقول يعتذر عن الوظيفة لو كانت بالليل، أما وظيفة النهار فلا يعتذر عنها.